إذا يا أخوان هكذا صار الكبد.
أقول هكذا صار الكبد من أقرب ما يتقرب به الشيعي إلى الله تعالى، بل هو من أحب الأشياء إلى الله تعالى، من أحب الأشياء كما قالوا والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من التقية، سبحان الله العظيم. وقد يحتج الشيعة بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، لكن هذا استثناء بعد التحريم، يعني إلا أن تتقوا، يعني هذا يدل على الجواز وليس على الوجوب، والآية نص في أن التقية رخصة عند الإكراه وعند التعذيب. ولكن كيف صارت هذه الرخصة من أركان الدين حتى صار تاركها لا إيمان له ولا دين له؟ فهي من أركان الدين، وهي من أفضل وأحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وين الرخصة صارت؟ صارت هذه من أركان الدين، مفروض يضيفوها مع الولاية. لما قالوا أركان الإسلام خمسة وذكروا منها الولاية، كان مفروض يضيفوا إليها التقية، صارت من أركان الدين. يقولون لا إيمان لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له، بل قالوا تارك التقية كتارك الصلاة. يعني إذا شفت لك واحد ما صلى المغرب بتقول ليش ما صليت، وإذا شفت واحد مثلا ما اتقى اليوم تقول ليش ما اتقيت، ألا تتقي الله، ليش ما اتقيت؟ إذن يحتجون بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، لكن هذه الآية تدل على أن استعمال التقية رخصة عند التعذيب عند الإكراه. لكن كيف تصير الآن ركن من أركان الدين حتى يصير تاركها مثل تارك الصلاة ولا إيمان له ولا دين له، وهي أفضل ما يتقرب به إلى الله؟ يعني مثلا يا أخوان أكل الخنزير رخصة، يبيحها الشرع ولا لا؟ نعم، أكل الخنزير رخصة، يبيحها الشرع لمن خاف على نفسه الهلاك جوعا. ولكن هل يجوز أن يقال أكل الخنزير ديني ودين آبائي، ومن لم يأكل الخنزير فلا دين له فلا إيمان له، وتارك أكل الخنزير كتارك الصلاة، وتسعة أعشار الدين في أكل الخنزير؟ لا يمكن أن يقبل حتى الشيعي مثل هذا الكلام. ليش؟ لأنه يعلم أن أكل الخنزير رخصة عند الضرورة. فلماذا يرضى الشيعي أن يقول أئمته هذا الكلام أن التقية هي أفضل ما يتقرب به إلى الله، وأنه من لا تقية له فلا دين له ولا إيمان له؟ لماذا يرضى الشيعي يستفيغ هذا القول وهو لا يستفيغ أن يقال إن أكل الخنزير ديني ودين أبائي وتسع عشر دين في أكل الخنزير مثلا؟ فليجيبوا عن ذلك، هذا تناقض منهم. لكن هناك نصوص عند الكليني تفيد التحذير من الكذب، فقد قال أبو جعفر يا أبا النعمان لا تكذب علينا كذبة فتسلى بالحنيفية. الكافي المجلد الثاني 253 كتاب الإيمان الكفر باب الكذب. كذلك روى أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كان فيه كان منافقا إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. يعني إذا استعمل التقية فهذا من علامات النفاق. الكافي المجلد الثاني صفحة 221 كتاب الإيمان والكفر باب في أصول الكفر وأركان. قد يقال إننا نستعمل التقية للضرورة وضد العدو. أقول كلا، هذا غير صحيح. لما روى الشيعة في كتبهم عن أبي عبد الله أنه كان جالسا وكان أبو حنيفة بجانبه، فدخل عليهما رجل رأى رؤيا وطلب من أبي عبد الله أن يعبر هذه الرؤيا له، فقال له أجب يا أبا حنيفة، عبر له يا أبا حنيفة. فقال له أبو حنيفة أنت رجل تريد أن تطلق امرأتك فلا تفعل. فقال له أبو عبد الله جعفر الصادق يعني والله لقد أصبت يا أبا حنيفة. فلما خرج أبو حنيفة قال الرجل لأبي عبد الله: عجبت لك يا أبا عبد الله، تصدق هذا الناصبي وتحلف على ذلك؟ فقال له أبو عبد الله: وما أدراك ما قلت له؟ لقد قلت له: والله لقد أصبت الخطأ يا أبا حنيفة، لقد حلفت على أنه أصاب الخطأ. ما هذه المنافقة التي لا نعتقد أبدا أن تكون مما ثبت عن أبي عبد الله وهو جعفر الصادق وهو صادق، لكن القوم يكذبون عليه. كذلك دائما يحتج الشيعة بحديث الغدير ويربطون به آية البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم يضيفون إليها في علي، كما في المقطع المرئي في www.ansar.org تجدون هذا المقطع. أحد مشايخ الشيعة يقف أمام مئات من الحشود ويقرأ هذه الآية هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جيد، يعني هذا يحث على التبليغ، يا أيها الرسول بلغ. قال أبو عبد الله: يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. قال إن هذه الآية بهذه الروايات التي سوف تستمعها الآن، قرأت أحدها من كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 176 كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان. باب الكتمان: يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. رواية أخرى عن أبي جعفر قال: دخلنا عليه جماعة، تعلها أبي عبد الله، فقلنا له: يا ابن رسول الله إنا نريد العراق فأوصنا. أبو جعفر، فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تبثوا سرنا، لا تبثوا سرنا، ولا تذيعوا أمرنا، ولا تذيعوا أمرنا. الكافي المجلد الثاني 176 كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان. قال أبو جعفر أيضا: أحب أصحابي إلي أكتمهم لحديثنا. لماذا يا أبا جعفر؟ هذا إن ثبت ذلك عنك. الكافي المجلد الثاني 177 كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان. وعن أبي عبد الله قال: من أذاع علينا حديثا سلبه الله الإيمان. يعني يا أخوان يقولون، نقول لهم: طيب وين الروايات من الحديث عن أهل، من أين رويت هذه الروايات عن السنة؟ نحن نعلم أن هذه الروايات ثابتة في كتب الصحيح البخاري ومسلم والترمذي وكذا كذا كذا. فيقول هؤلاء: كلا، السنة رواها الأئمة. طيب هل الأئمة يقولون: من أذاع خبرنا أذله الله، من أذاع حديثنا أذله الله، ومن كتب حديثنا أعزه الله؟ أليس هذا من التناقض أيها الإخوة؟ بالله عليكم. قالوا: إن القرآن جمع من طريق علي، وإن السنة جمعت من طريق الأئمة. طيب القرآن ذكروا أن عليا قرأ، أراد أن يقرأه على الناس، فقالوا: لا حاجة لنا إلى مصحفك، عندنا مصحف فيه القرآن جامع. فقال: أنا والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبدا. وأراد أحدهم أن يقرأ القرآن الذي هو المصحف علي، فمنعه وقال: لا تقرأ على هذا الآن، لا تقرأ من هذا، اقرأ من القرآن الذي يقرأه الناس. إذا الكتاب مكتوم يا أخوان. أين هو الكتاب؟ هو في السرداب مع المهدي. الكتاب الذي زعموا أن عليا جمعه غير متوفر، لأن عليا قال لهم، وهذا مروي عند الكافي، مروي في كتاب الكافي، أن عليا قال للناس: والله لن ترونه بعد يومكم هذا. فالقرآن الحقيقي محجوب عن الناس. أما السنة، أما حديثنا سلبه الله الإيمان، كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 275.
كتاب الإيمان والكفر باب الإذاعة، باب الإذاعة. كذلك قال: من ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتلنا قتل عمد. الكافي المجلد الثاني صفحة 275، كتاب الإيمان والكفر باب الإذاعة. قال أبو عبد الله: يا معلى، اكتم أمرنا ولا تجعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يجعه أعزه الله. من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة، وجعل ظلمة تقوده إلى النار. إن التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. إن المذيع لأمرنا كالجاحد له، إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. الكافي المجلد الثاني 177، كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان. بالله عليكم، ما هذا؟ كذلك روى الكلالي عن أبي جعفر أنه قال: ولاية الله أسرها إلى جبريل، وأسرها جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرها محمد إلى علي عليه السلام، وأسرها علي إلى من شاء الله، ثم أنتم تذيعون ذلك. الكافي المجلد الثاني 178، كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان. إذن يا أخوان، لماذا يحتج الشيعة بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ لماذا يحتجون بهذه الآية وهم ينفون الإيمان على من يبلغ ويذيع خبر الأئمة؟ لماذا؟ أليس هذا من التناقض؟ لا شك أنه تناقض واضح. عن أمير المؤمنين قال: لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم، إنما قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الكافي المجلد الثاني 473، كتاب العشرة باب من يجب أن يبدأ بالسلام. يا إخوان، هل قالت الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لإبراهيم، أم قالت لزوجة إبراهيم؟ هنا سوف يتوقفون ويقولون: لا، الملائكة قالت لإبراهيم. لماذا قالت لإبراهيم؟ لأنهم لو اعترفوا بأن هذا الخطاب الموجه إنما هو لزوجة إبراهيم لانتهى الأمر، وأقيمت الحجة عليهم من كتاب الله في أن امرأة الرجل هي من أهله. ولهذا قالت الملائكة، وأنا سوف أقرأ الآية لأبين كذب هؤلاء فيما يرونه عن علي رضي الله عنه، وهو كذب عليه رضي الله عنه وأرضاه. قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. سبحان الله. طيب، اغسل يدك من مصافحة الناصبي. اغسل يدك من مصافحة مين؟ الناصبي. عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما، كيف؟ عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام، لعله يقصد أحد أمة أهل البيت، في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. يعني حط ثوبك إذا أراد أن يصافحك اليهودي والنصراني. هذا ما فعله لا خاتمي ولا خاتمي يعتبر من المعتدلين، أقصد لا خميني ولا خمينئي ولا خمينئي ولا رفسنجاني ولا أحد من هؤلاء. ما رأينا أحدا منهم يضع محرمي ولا مناديل ولا ثوب عندما يصافح اليهود والنصارى. طيب، إذن من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. كتاب الكافي المجلد الثاني 475، كتاب العشرة باب التسليم على أهل الملل. وعن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله: ألقى الذمية فيصافحني، يعني ماذا أفعل إذا لقين الذمي ويريد أن يصافحني؟ قال امسحها بالتراب. الحمد لله أنه قال بالتراب، ما قال سبع مرات إحداهن بالتراب. قال امسحها بالتراب وبالحائط. طيب يا أخوان أرجوكم حلوا لي هالمشكلة. بالتراب فهمنا، لكن ليش بالحائط؟ يعني التراب ما يغني عن الحائط، التراب ما يغني عن الحائط. طيب الحائط مصنوع من التراب يا أخوان. يا أخوان أنا واقع في حيرة الآن، يا أخوان أنا واقع في حيرة. أرجوكم يا أبا أحمد حلوا لي هالمشكلة هاي، بدي أعرف ليش يغسل يده، أو إذا ما وجد، يعني لعله أفرض يقول مثلا إن لم أجد ماء فيقول امسحها بالتراب. ماشي الحال، لا هنا امسحها بالتراب وبالحائط. قلت فالناصب قال اغسلها. يعني مثلا لعله الشيعة تطوروا يقولون استعمل الصابون بدل التراب، ممكن. طيب الكافي المجلد الثاني صفحة 475 كتاب العشرة في باب التسليم على أهل الملل. طيب يا أخوان هناك ملحق إن شاء الله سوف يكون لكتاب الكافي، لأنه وجدت أن هناك حوالي 100 صفحة لم أقرأها، فقرأتها وأنا بصدد أن أجمعها إن شاء الله وأجعلها ملحقا. لكن قبل هذا أقول، بعد هذه الجولة مع كتاب الكافي وجدنا في كتاب الكافي ما يلي. أولا الدعوة إلى الشرك. يا إخوان الكليني في كتابه الكافي دعا إلى جواز الطواف حول القبور كالطواف حول الكعبة. الكافي المجلد الأول صفحة 287 كتاب الحجة باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل. وردت رواية في أن أحدهم كان يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء المحقق لهذا الكتاب وقال وهذا من الأدلة على أنه يجوز الطواف حول القبور. بئس الاستدلال وبئس المستدل. طيب ووجدنا فيه الاستغاثة بالمخلوق أثناء أداء الصلاة للخالق، فقد روى الكلاني أن أبا عبد الله قال قل في آخر سجودك يا جبريل يا محمد يا جبريل يا محمد اكفياني ما أنا فيه فإنكما كافياني بإذن الله. الكتاب الكافي المجلد الثاني 406. كذلك وجدنا فيه اعتبار الأئمة هم أسماء الله الحسنى، هم وجه الله، عين الله، لسان الله، يد الله، نور الله، وأن الله أعطاهم علم الغيب المطلق، وأن من الأئمة من يستطيع أن يتكلم 70 مليون لغة. الأئمة أئمة أهل البيت يتكلمون 70 مليون لغة يا أخوان، سبحان الله العظيم. من الحسن الذي وصفوه بأنه مذل المؤمنين؟ قالوا إنه يتكلم 70 مليون لغة. ثم بعد ذلك يسبون أبا هريرة ويقولون 6000 حديث يروي أبو هريرة، أليس هذا دليل على أنه كذاب؟ يا سبحان الله يا سبحان الله. نعم. طيب أما أن يتكلم الحسن 70 مليون لغة ما في بأس في ذلك، أما أن يحيي لأئمة الموتى ما في بأس في ذلك. لحظة. أما أن يروي الحمار عن أبيه عن جده فهذه ليس فيها بأس، طبيعي، من الطبيعي عند الشيعة أن يروي الحمار عن أبيه عن جده، وأن يحرص الراوي الإبن على أن لا يحصل تدليس، ولا وأن يكون الراوي الأب ثقة، وأن يكون الراوي الجد ثقة. هذا ما في بأس، هذا ليس خرافة. أما الخرافة أن يروي أبو هريرة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع الله حافظته أن يروي 6000 حديث،
هذه خرافة. طيب ما رأيكم لو أنكم علمتم بأن هناك أطفال عمر الواحد منهم 10 سنوات في باكستان وفي الهند وفي إندونيسيا يحفظون القرآن والقرآن ليس لغتهم، ليس لغتهم. طيب إذن يا أخوان حتى لا نؤخركم، دعوة إلى الشرك، طواف حول القبور، استغاثة بالمخلوق أثناء السجود، هذه ما هي خرافة عندهم. العلم هم أسماء الله الحسنى، وجه الله، عين الله، لسان الله، يد الله، نور الله، أعطاهم الله علم الغيب المطلق، والواحد منهم يعرف 70 مليون لغة، لأن الكوريني قال 70,000 ألف، ما قال 70 فقط. لحظة. طيب نكمل إن شاء الله. كذلك تفضيل الأئمة على الأنبياء في كتاب الكافي الكوريني، اعتقاد أن عليا هو الذي يفصل بين العباد إما إلى جنة وإما إلى نار، كذلك في كتاب الكوريني، اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار هو والأئمة، دخل النار، المجلد الثاني صفحة 9. وصف الله بالبذاء، القول الصريح بتحريف القرآن، سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن عائشة عدوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والقول بردة الصحابة نعم عن دين الله عز وجل إلا 3 منهم. كل هذا في كتاب الكافي الكوريني. كذلك زعمه أن الله خلق الناس من عدة طينات، وجعل الكوريني إساءة المسيء وإحسان المحسن متعلقا بحسب الطينة التي خلقهم الله عليها، وهذا شبيه بقول بولس النصراني، نحن يهود بالطبيعة لا أمميين خطاه، يعني خطائين، لسنا خطائين. ليش؟ لأننا بالطبيعة يهود، ويعتقد اليهود أن الله خلقهم من طينة تختلف عن طينة الأمميين الذين يسمون عندهم بحسب اللغة اللاتينية جنتايل. كذلك وجدنا فيه سب أبي بكر وعمر في كتاب الكوريني، واعتقاد أنهما آذيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربهما منه، الكافي المجلد الأول صفحة 241. في الكتاب سب علماء المسلمين ولعنهم كأبي حنيفة، كقولهم عن أبي حنيفة لعنة الله عليه، المجلد الأول صفحة 45. كذلك يسبون أهل الشام وأهل مكة وأهل المدينة، بل قالوا إن أهل مكة يكفرون بالله جهرة، وإن أهل المدينة أخبث منهم. وفضل الكوريني في رواياته الروم الكفار على أهل الشام، فذكر عن أبي عبد الله أنه قال إن الروم كفار لكنهم ما أظهروا لنا العداء، لكن أهل الشام أظهروا لنا العداء، فلذلك هم شر من الروم. نعم. كذلك ورد فيه تكفير من لم يعتقد بإمامة أهل البيت، وأنه خالد مخلد في نار جهنم، ولا ينفعه عمل ولا عبادة، ولو عبد الله الدهر كله ما يقبل منه شيء، لأنه لم يعتقد بإمامة أهل البيت. كذلك ورد فيه الأمر بغسل يد الشيعي عند مصافحة الناصبي، والناصبي عندهم من لم يعتقد إمامة أهل البيت. كذلك ورد فيه تكفير من لم يعتقد التقية، وأنه لا إيمان له ولا دين له، لأن التقية 9 أعشار الدين. كذلك ورد فيه وصف التقية بأنها الحسنة الواردة في القرآن في قوله تعالى من جاء بالحسنة، وأن السيئة الواردة في القرآن معناها إذاعة التقية. كذلك ورد زعمه أن من قرأ القرآن وذكر الله، اسمعوا أيها الإخوة اسمعوا، يوكل الله به شيطانين يحميانه من أذى الشياطين، يحميانه من أذى الشياطين، المجلد الثاني صفحة 392. وأخيرا أيها الإخوة، بعد هذا المجلس المتعلق بالحكم على أطروحة الكوريني لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، نقول ما يلي. قرر المجلس ما يلي، قرر المجلس ما يلي، يمنح الكوريني وسام كافر بدرجة جيد جدا مع مرتبة الردة الأولى.
أعود فأقول: يمنح الكليني وسام كافر بدرجة جيد جدا. يعني بعض ممكن أحد يخالفها يقول: لا هو كافر بدرجة ممتاز. أنا أقول: أنا أمنحه رتبة كافر بدرجة جيد جدا مع مرتبة الردة الأولى، أو بمنح درجة كافر بدرجة ممتاز مع الوصاية بالتحذير من طباعة كتابه أو الاطلاع عليه بعدما تبين ما فيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيت أرشح الكلام لرئاسة مجمع الكفر في التاريخ والعالم، هذه هي فقط غيره.
بدرجة كافر مع مرتبة الحمرنة، لأنه أنا لم أقرأ الكلمة طبعا، ولكني قرأت أحد الوسيلة للخمين الكلب الشهوان الشاذ، وأعتقد أن الخميني هو أقرأ من الكليني. شكرا. طيب الدور إلى
عفوا صار عندي إشكال الآن، لكن سوف أجيب عن السؤال الذي سأله أخونا أبو عبد الله. لعلكم تسمعوني يا أخوان، لعلكم تسمعوني إن شاء الله. طيب الحمد لله. في الحقيقة أن هذا، أن جواب الشيعة إنما هو من فنون التهرب، من فنون التهرب المعروف عند الشيعة، وهم يعلمون أن ما يقولونه مخالف لما فطرته كتبهم. مثلا عبد الحسين الموسوي، تذكرت الآن الأخ كان يسألني، سألني سؤالا عن موضوع عبد الحسين. طيب أجيب عن موضوع عبد الحسين. أقول قول خادم الحسين، إذا كان يقصد عبد الحسين يعني خادم الحسين، فهم يعلمون أن هذه التسميات يعني هي تعتبر تبرير للنصارى أيضا، لأن النصارى يسمون أنفسهم بعبد الحسين وعبد مريم، عبد المسيح وعبد مريم، عبد المسيح وعبد مريم، فهم يعتقدون بأن المسيح إله. طيب ماذا عن مريم وهم يقولون عبد مريم؟ هل هذا يجوز؟ التسميات لا يراد بها الخدمة، لأن الحسين مات، كيف تخدمه؟ بماذا تخدمه؟ وإنما هذا يعرف الإنسان بأنه من التبرير الباطل، لأن هذا يسمي نفسه عبد في مقابل، يعني العبودية هنا ليست عبودية خدمة، ليست عبودية خدمة، وإنما هي العبودية في مقابل العبودية التي يعلن عنها ويتبرك بها ويتيمن بها بتسمية الأب لابنه عبد الله أو عبد الرحمن، عبد الله أو عبد الرحمن. فهؤلاء يعلمون أن هذه التسميات، أن هذه التسميات تسميات لها علاقة بالدين وليس لها علاقة بالخدمة، لها علاقة بالدين، لأن هذا موضوع في الدين، داخل في موضوع الدين. فيسمي نفسه عبد الحسين، لماذا؟ من أفضل، عبد الحسين ولا عبد الله؟ فعلى كل حال هذا من التبرير أيضا الكاذب، من التبرير الكاذب. وإلا الحريص على الوحدة، عفوا على التوحيد، والحريص على أن يجتنب أي سبب من أسباب الشرك أو أي ذريعة من ذرائع الشرك، لن يرضى بهذه التسمية، لن يرضى بهذه التسمية. على كل حال، فقد ذكر عبد الحسين الموسوي في المراجعات بأن كتاب الكافي هو أحسن كتب الشيعة وأوثقها وأتقنها، وقال محمد صادق الصدر، عفوا مراجعات صفحة 335، بأن كتاب الكافي هو أحسن كتب الشيعة وأوثقها وأتقنها. بعدما ذكر أن سوف أقرأ عليكم النص بكامله، لحظة. طيب يقول هنا: وأحسن ما جمع منها، يتكلم عن الكتب الثمانية التي هي أصل مصدر عقيدة الشيعة، ثم يقول وأحسن ما جمع منها، يعني من الكتب الثمانية، الكتب الأربعة
التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها، وفيه 16,199 حديثا، وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح الستة بأجمعها كما صرح به الشهيد في الذكرى وغير واحد من الأعلام. نعم، على كل حال، وذكر محمد صادق الصدر في كتابه أن كتاب الكافي عرض على المهدي فقال هذا كاف لشيعتنا. فهذا ما يثبت أن القوم يعتقدون بأن هذه الكتب هي من أصول مصادر كتب الشيعة، وأنها متواترة وأسانيدها ومضامينها مروية كلها بالسند المتواتر المقطوع بصحته. لكن يأتي السني الجاهل، يأتي هؤلاء إلى السني الجاهل الذي لم يطلع على هذا الكلام ويقولون له من قال لك أننا نسلم بكل ما في كتبنا؟ وهذا كما قلت من باب المراوغة وفن التهرب والتقية التي روض عليها الشيعة. وأسأل، لماذا لم يصحح الشيعة إلى الآن مصادر كتبهم؟ لماذا لم يفرزوا الحديث الصحيح عن الحديث الضعيف في كتاب الكافي وغيره؟ لماذا؟